أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لمصاب الحسين زاد شجوني، فاعذلوني إن شئتم فاعذلوني. كيف لا أندب الحسين بجفن مقرح بالبكاء وقلب حنين له، فقلبي عليه وهو جديل على وجه الصعيد دامل جبيني. لست أنساه في الطفوف فريدا منشدا من لواعج وشجون. ليت شعري لأي ذنب ويا ليت على أي بدعة يقتلوني والدي خير الورى بعد جدي وأخي أصل كل فضل وديني والبتول الزهراء أمي وعمي ذو الجناحين صاحب تمكيني وينادي يا أم كلثوم قومي قبل تفريق شملنا وادعي مقتول ظلم منعوه من حقه فاذكري تقول كله والله كله يا أنا اللي نذيب أحضامي ويا أهله ويا أهله والماي ضام ما حصل تقول لون الموت يسمعني لقلة خذني واخويا حسين خله ولا عيشتي بهاي المذلة.
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أسعد الله مساءكم أيها الأخوة والأخوات من إخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية وسلامة وطمأنينة، وأن أذكر نفسي وأذكركم بقوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لازلت مواصلا معكم السلسلة التي بدأتها معكم وهي بعنوان جذوات، والتي كنت بصدد إبراز الخزائن الموجودة في تراث أهل البيت عليهم السلام الذي وصل إلينا من خلال المحدثين من علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. هذه الليلة سوف أقف وإياكم على دعاء الندبة بعنوان جذوة من دعاء الندبة. حديثي سيكون في محورين أساسين. المحور الأول وقفة في سند دعاء الندبة، والمحور الثاني أضواء على أهم المطالب التي يتضمنها دعاء الندبة. أأتي معكم للمحور الأول. لماذا نتوقف عند سند دعاء الندبة؟ حديثي حول سند دعاء الندبة لن يكون محصورا لخصوص دعاء الندبة، إنما سيكون حديثي بمثابة القاعدة التي نتعامل من خلالها مع دعاء الندبة وغير دعاء الندبة. الذي يشابه دعاء الندبة. سوف أتعرض للمنهج الذي يتعامل به علماؤنا مع الأدعية والزيارات التي دار كلام حول سندها. لذلك حديثي عن المنهج السيال الذي سوف يكون متعديا لحدود مورد دعاء الندبة، لذلك سيكون في ذلك فائدة كثيرة. في البداية أود أن أشير إلى أن دعاء الندبة الشريف والذي يتضمن البركات الكثيرة والخيرات العظيمة والذي تصدح به حناجر المؤمنين من الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام في أيام الجمعة، في أيام الجمعة وفي العيدين وفي موارد كثيرة، ويعتبر هذا الدعاء أنشودة ترددها ألسنة المشتاقين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدعاء أحبتي أورده ورواه السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في الإقبال، هذا الكتاب الشهير، ورواه كذلك الشيخ محمد بن جعفر المشهدي في كتابه المزار الكبير، وهذا كتاب المزار الكبير يعتبر محور أساس عند علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين لكون صاحبه صاحب وثاقة عالية، وكذلك السيد ابن طاووس لا يقل شأنا. وممن رواه العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في أكثر من كتاب له، فقد أورد دعاء الندبة في كتابه البحار وفي كتاب تحفة الزائر وفي كتاب زاد المعاد، وطبعا هذه المصادر ليست هي فحسب المصادر التي روت دعاء الندبة، بل مصادر كثيرة، ولكني ذكرت هذه المصادر على نحو وسبيل المثال للحصر. وقفة مهمة لعلمائنا، حديث وكلام حول سند دعاء الندبة، وإن كان موجودا في هذه الكتب المهمة، ولكن علماؤنا المختصون لا شك أنهم يهمهم كمختصين أن يبحثوا في السند لأهداف وغايات علمية وعملية. فلهم حديث في سند حديث أو دعاء الندبة، هذا الكلام طويل والحديث بينهم طويل الذيل، ولكني سوف أختصر لكم النتيجة التي وصلوا إليه. طبعا نتيجة تخصصية، خرجوا بهذه الخلاصة أن دعاء الندبة دعاء شريف، وهذا الدعاء يجوز للمؤمن، يصح للمؤمن أن يلتزم أو يقوم بقراءته وأن يعمل به، لأن هذا دعاء وفيه تضرع لله سبحانه وتعالى، وهو داخل في دائرة المستحبات وليس بأمر إلزامي. والأمور المستحبة عند علمائنا لا يدققون بشكل كثير في سندها، يعني لا يرون أن الدقة هنا في السند مطلوبة كما هي مطلوبة بنفس الدرجة في الأمور الإلزامية والواجبات. لبيان هذه الخلاصة أمر على نقاط مهمة، نقاط نافعة كما قلت لا تخص كمنهج البحث في سند دعاء الندبة بل قاعدة سيالة. الأمر الأول أن هذا الدعاء هكذا يقول علماءنا، يقولون هذا الدعاء أولا هو وارد في كتب يعني أصحابها على درجة عالية من العلم والتتبع والتبحر في روايات أهل البيت، يعني أناس مختصون وأهل خبرة وفحول في هذا الجانب كالسيد ابن طاووس أو المشهدي أو الشيخ المجلسي أو الشيخ المجلسي رضوان الله عليهم جميعا. فكون دعاء الندبة وارد وموجود في كتب هؤلاء هذا يعطي مؤشر أن احتمالية نسبة هذه الرواية وصدورها عن المعصوم الاحتمال قائم. هم ما يقولون نقطع، يقولون نحتمل، ويجعلون وجود مثل هذه الأدعية في كتب الفحول من أهل الخبرة في الحديث قرينة تنتج احتمالية، يقولون هذا يعطي احتمال، احنا ما نقول نجزم لكن يعطينا احتمال بصدور هذا الدعاء. فهذا الدعاء ليس موجودا في أي كتاب ملقى على الأرفف من هنا وهناك، لا، فحول العلماء تروي. هذا واحد، أمر الأول. الأمر الثاني، هناك قاعدة استفادها علماؤنا من جملة من الروايات وعبروا عنها بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ومن الروايات التي استندوا إليها أو استندوا عليها في القول بهذه القاعدة ما رواه الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه الوسائل، في مقدمة الوسائل، في مقدمة العبادات الجزء الأول صفحة 81، روى هذه الرواية بسنده عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان له، كان أجر ذلك له. مفاد القاعدة ما هو؟ العلماء يقولون أن كل عمل يبلغ المكلف ويعلم به المكلف وهذا العمل له ثواب معين، ولكن لا يعلم بأن هذا العمل مستحب، لا يعلم، ولكن بلغه أن هذا عن أهل البيت عليهم السلام، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الرواية تضمن له الثواب، ومقتضى القاعدة يصح له أن يأتي به بعنوان الاستحباب. هذا بناء على من رأى تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن. يقول مقتضى هذه القاعدة التي أستفيدها من الرواية أن دعاء الندبة يدخل ضمن هذه القاعدة، ولذلك يؤتى به بعنوان الاستحباب. هناك من علمائنا له كلام حول قاعدة التسامح في أدلة السنن فلا يرى لها تمامية، فلذلك الحكم يتغير، يتغير، لا يتغير بالكلية. يقولون الذين لا يرون تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، يصح للمكلف أن يقرأ هذه الأدعية وينال الثواب، ولكن لا بنية الاستحباب بل بنية رجاء المطلوبية، يعني برجاء أن تكون في الواقع كذلك. فلم يقولوا أنه يحرم القراءة لها ويحرم العمل بها، لا، سواء من رأى تمامية القاعدة أو لم يراها فالكل يرى صحة قراءة هذه الأدعية والاستفادة من الثواب، والاستفادة من الثواب. غاية الأمر أن يؤتى بها بناء على من يرى تمامية القاعدة بعنوان الاستحباب ويعمل بها من يقلد من العلماء من يرى عدم تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن برجاء المطلوبية. النتيجة العملية واحدة، أنه يصح قراءة هذه الأدعية، وهذا جار على كل الأدعية التي من هذا القبيل كدعاء الصباح ودعاء السيفي الصغير مثلا والأدعية الأخرى، واستفتاءات العلماء موجودة في هذا الصدد. على كل، فالنتيجة التي نخلص إليها أن دعاء الندبة من الأدعية التي يقول العلماء بصحة القراءة لها والعمل به. وهناك ما يعني يؤمن للمكلف ذلك، على كل المكلف يتبع المرجع الذي يرجع إليه، والمراجع كلهم على اختلاف المباني في هذه المسألة يقولون بصحة القراءة لهذا الدعاء، وهو ليس من الموضوعات والمكذوبات على أهل البيت، واحتمال صدوره وارد. الأمر الثالث في هذه النقطة أن هناك تصريح للعلامة المجلسي أن هذا الدعاء له سند، له سند، يعني يصرح بصحة السند. الشيخ المجلسي في زاد المعاد يصرح بصحة سنده، وهذا طبعا يزيد من نسبة الاحتمال لوروده عن أهل البيت مع تصريح هذا الفحل من المحدثين، يزيد النسبة. أنا لا أقول أننا نصل إلى حد الجزم، هذا للعلماء والفقهاء، لكن تصريح الشيخ المجلسي يزيدنا يزيد من نسبة الاحتمال في نفوسنا لورود هذا الدعاء عن أهل البيت عليهم السلام. النقطة الرابعة، الأمر الرابع، أن مضامين هذا الدعاء، المضامين الواردة في متن الدعاء، مقاطع متن الدعاء كلها متطابقة مع القرآن والسنة، الروايات التي وردت عن النبي الأكرم وعن أهل البيت عليهم السلام بروايات صحيحة أو موثقة. وعندنا يعني هناك من ألف من علمائنا في هذا الجانب، الشيخ القلبيقاني، لطف الله القلبيقاني، ألف كتابا بعنوان دعاء الندبة شبهات وردود، رد جميع الشبهات حول دعاء الندبة المدعات طبعا، سواء كانت تلك الشبهات متصلة بسنده أو متصلة بمتنه، أجاب عنها وعقد بابا كاملا في هذا الكتاب حول إيجاد التطابق بين مضامين دعاء الندبة والقرآن والروايات، أن المتن متطابق، فالدعاء مضمونه صحيح ومضمونه متوافق مع القرآن ومتوافق مع روايات أهل البيت عليهم السلام. وهذا له عبرة عند علمائنا، له موقع عند علماء، له تأثير عند علمائنا في رجحان اعتبار الدعاء. كذلك من المحاولات، بعض المهتمين ألف كتابا وأسماه دعاء الندبة وتوثيقه من الكتاب والسنة، توثيق متن، توثيق مضامين. وهذا طبعا كما قلت يضيف إلينا شيئا كبيرا في نفوسنا من ناحية الطمأنينة بنسبة هذا الدعاء لأهل البيت عليهم السلام. علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بموضوعية وبعلمية وليس بمزاجية. وهذا الكلام كما قلت لا يخص الأدعية، حتى الزيارات يعني تدخل أيضا في هذه الدائرة، فلا نستعجل في رفض بعض الأدعية وبعض الزيارات لوجود كلام في سندها. هذا يحتاج لمنهج علمي رصين ودقيق. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، المضامين العالية، أضواء على مضامين دعاء الندبة الرفيعة والعالية. دعاء الندبة فيه مطالب أساسية، ولو أردنا أن نفهرس مطالب دعاء الندبة لخرجنا بهذه النتيجة. المطلب الأول الواضح في دعاء الندبة التركيز على الشهادتين لله وللنبي صلى الله عليه وآله، وذكر أيضا الحكمة من إرسال الرسل. هذه المسألة التي دوخت الكثير من العلماء والحكماء، لماذا أصبح النبي نبيا والرسول رسولا والإمام إماما؟ ثم ذكرت هذه المقطوعة من الدعاء المهام التي أنيطت بالرسل. نقرأ شواهد من دعاء الندبة. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. إذن المشارطة التي حصلت بين الله وبين هذه الذوات العالية هي أساس لاختيارهم واصطفائهم. ذكر ذلك لجميع الأنبياء إلى أن انتهى الأمر والرسالة الخاتمة بالنبي محمد. وقال: إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته. هذا بالنسبة للمطلب الأول. إذن فيها تركيز على جانب عقائدي، فيها ترسيخ للمفردات العقائدية، وهو ليس مجرد دعاء، مدرسة عقائدية ضخمة جدا. هذا المطلب الأول. وإحنا بحاجة طبعا أن نلقن أنفسنا دائما بالمعتقدات ونكررها على أنفسنا حتى لا تزل قدمنا في الطريق. فنحن يوميا نقرأ لا يقل عن 10 مرات اهدنا الصراط المستقيم، حتى لو كنت مهتدي على الصراط، لكن أكرر. التأكيد والتلقين والتأكيد أمر مهم. المطلب الثاني من مطالب دعاء الندبة التأكيد على إمامة أهل البيت عليهم السلام، ذكر أمير المؤمنين وذكر فضائله ومناقبه وشجاعته وتفانيه في أمر الرسالة، ثم ما جرى عليه وعلى الأوصياء من بعده حتى مصائبهم ذكرت في دعاء الندبة. ولما قضى نحبه، هكذا نقرأ، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه، إلى آخر المطلب. المطلب الثالث، الندبة والاستغاثة بالإمام صاحب العصر والزمان، أن نتوجه إلى إمامنا، إلى إمام زماننا، فهو الغوث وهو الحبل الممدود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إذا مرت علينا ضائقة أو أزمة، الله يقول ابتغوا الوسيلة، عندكم وسيلة، وضعت أبواب، قفوا على هذه الأبواب. دعاء الندبة يؤكد على عنصر التوسل والاستغاثة والندبة لأهل البيت عليهم السلام. نقرأ في دعاء الندبة: أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لإحياء تجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ وكم نحن بحاجة إلى أن نتوجه، أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ بأبي أنت وأمي يا سيدي. المطلب الرابع والأخير، لا ننسى أمرا هاما تؤكد عليه مقاطع دعاء الندبة وغير دعاء الندبة من باقي روايات المعصومين عليهم السلام، وهو الدعاء للإمام صاحب الزمان، أن ندعو له بالفرج، ندعو له بتعجيل فرجه بأبي وأمي، وأن يكون ظهوره سريعا. أدعو الله أن يحقق ذلك وأن يلتقينا بإمامنا في القريب العاجل. نقول: اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى وأره سيده، يا من على العرش يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. نعم، الخوف أنت سيدي، ودائما نحن في ذكراك، فاقبلنا. سيدي الذي نتمناه أن تنظر إلينا نظرة تحيل نفوسنا من الشقاء إلى السعادة، تحول نفوسنا من كونها نفوس شقية إلى نفوس سعيدة. سيدي أدعوك، سيدي أستنهضك، سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، أخاطبك بما خاطبك به النادبون والراثون لجدك الحسين، فاقبل مني ذلك. سيدي أريد أستنهضك،
الغايب على متى تصل الغرير راية المنصورة متى تجبل متى سيفك تسل وفعلك ينشوف إلك يا ابن الحسين كرات موصوف سيدي إلك عند آل أمية ديون مغدورة إلك مغدور كم دين بدين عجب والله الفخار كيف تغمض لك عين وبالطف واحد وسبعين غير حسين ليش دمومهم لليوم مهدورة اعذرني يا صاحب الزمان مهدورة يا ابو صالح ولا تهتم اهلك خلصوا جتيل غير القضاء بالسم حسين وجسم حسين جدا غسلان بالدم عاري وداري التربان كافورة كفور الترايا بوضل ثلاثة أيام وانت شلون مغضي ولا تشد حزام سيدي تنسى الشعر يسأل يقول تنسى مغربة الرايح عن الشام مكتوف بطهر ليزيد معصور سيدي سارت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل أعمالنا جميعا خصوصا من إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات ومن المؤسسين ولأرواح موتى الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات